هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات النيابية يوم غد. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على محافظة حماة وسط سوريا. ومجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف ومحايد بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الدفاع وإسند القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني أن المهمة الرئيسة لوزارة الدفاع تتمثل في توفير المعدات والأسلحة للقوات المسلحة وتعزيز الاقتدار الوطني والقوة الرادعة لإيران. وقال العميد أشتياني أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المحتل أظهرا خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة أنهما يسعيان إلى فرض إرادتهما على شعوب المنطقة، ويعملان على التفريق بين أبنائها ويحرضان على الحرب بين الدول. وأضاف أن التعامل مع هذه التهديدات وتعزيز الاقتدار الوطني وتطوير القوة الرادعة من بين الأهداف الرئيسة التي تتابعها وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجدية. أكد الباحث السياسي ماجد نعمة أن الطرف الإيراني أثبت أنه مفاوض متمرس وغير مستعجل، وأوضح أن إيران خاضعة لعقوبات قصوى لكنها استطاعت أن تتعامل معها وربما تتجاوزها، فيما تطور بنفس الحال برنامجها النووي السلمي وأصبحت قريبة من العتبة النووية، وهذا ما يؤرق المفاوض الأمريكي الذي يعتقد أن وصول إيران للعتبة النووية يجعل المفاوضات بلا جدوى. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع لما قاله الباحث السياسي ماجد نعمة.
إيران أولا هي مفاوض متمرس، يعني أولا اختبر الاتفاقية السابقة وهو لا يريد أن يعطي مجالا لأي، وغير مستعجل. يعني الآن إيران خاضعة لعقوبات قصوى واستطاعت أن تتجاوزها أو تتعامل معها، وكما أنها تطور برنامجها النووي السلمي، ولكنها قريبة من العتبة النووية، وهذا ما أعتقد يخيف المفاوض الأمريكي. هو دائما يقول إذا وصلت إيران إلى العتبة النووية فما فائدة المفاوضات. إضافة إلى ذلك أعتقد أن لإيران أسباب موضوعية لعدم الاستعجال، هي لا تريد أن تكون السبب في إفشال المفاوضات، ولكنها لا تريد الهرولة، خاصة في الجو الجديد الذي نشأ في العلاقات الدولية مع حرب أوكرانيا، مع الحلف الأوراسي الصيني الروسي حتى الهندي. لذلك تطور الأمور يعمل لصالح إيران، لذلك فإيران ليست مضطرة فعلا إلى كما يظن الأمريكيون أنها ستهرول وتوقع بسرعة، وهم في ذلك مخطئين إلى آخر الحدود، وهذا هو السبب الحقيقي لعدم التوصل إلى اتفاق حول العودة الأمريكية لاتفاق 2015.
دخل لبنان منتصف الليلة الماضية مرحلة الصمت الانتخابي الأخير إلى حين إقفال صناديق الاقتراع مساء يوم غد. فبعد تصويت المغتربين اللبنانيين في 58 دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان يوم غد المرحلة الرابعة من الانتخابات النيابية، حيث سينتخب اللبنانيون نوابهم لفترة تمتد 4 سنوات. وتمركزت عناصر من القوى الأمنية في محيط المراكز وداخلها لفتحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. تفاصيل أوفى حول دخول لبنان مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات تابعوه في هذا التقرير.
بعد تصويت المغتربين اللبنانيين في 58 دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التصويت في داخل البلاد. أكثر من 3,700,000 لبناني مسجلين في الدوائر الانتخابية يشاركون في استحقاق 15 من أيار مايو لاختيار نواب البرلمان البالغ عددهم 128 والموزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لخوض الانتخابات بلغت 103 وتضم 718 مرشحا يتنافسون على المقاعد 118، فيما يعمل على تأمينها أكثر من 75,000 عنصر أمني بحسب وزير الداخلية بسام المولوي. وسبق لحوالي 130,000 مغترب لبناني أن شاركوا في عملية الاقتراع في الخارج، إذ بلغت نسبة التصويت نحو 60% وفق ما أعلنته وزارة الخارجية. وتعقد الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، لكنها تجري للمرة الثانية وفق قانون النسبية الذي أقره البرلمان اللبناني عام 2017، بحيث قسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية كبرى مقسمة بدورها إلى دوائر أصغر، وخصص لكل دائرة عددا من المقاعد. تقسيم غير مبني على أي أسس علمية أو ديمقراطية أو جغرافية، بل على أساس طائفي، ويتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القائمات المختلفة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات. يشار إلى أن المقاعد النيابية تتوزع على النحو الآتي، بحيث تحصل كل من الطائفتين السنية والشيعية على 28 مقعدا، ويحصل الدروز على 8 مقاعد ومقعدين للعلويين، فيما تم تخصيص 34 مقعدا للمسيحيين الموارنة و14 للأرثوذكس و8 مقاعد للكاثوليك، إضافة إلى 5 للأرمن ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض المواقع في محيط مدينة مصياف غربية محافظة حماة وسط سوريا. وحسب مصدر عسكري سوري، فإن العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية. وذكر المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفا أن العدوان أدى إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم مدني واحد وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية. أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته الشديدة لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي. وطلب أعضاء المجلس بإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد بشأن استشهادها وضرورة محاسبة المسؤولين. وجدد الأعضاء تأكيدهم على وجوب حماية الصحفيين وبوصفهم مدنيين، وأكدوا أنهم مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي إدانته للاستخدام غير المناسب للقوة والسلوك غير المحترم من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في جنازة أبو عقلة. استشهد شاب مقدسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، قتل ضابط بالجيش الصهيوني أثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. والضابط هو من عناصر وحدة اليمام الخاصة التي شاركت في عملية حصار المقاوم الفلسطيني محمود الدبعي في منزله غرب المخيم. بدورها أصدرت راية القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بيانا أكدت فيه أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال أدى إحداها لمقتل الضابط المذكور، مشددة على التزامها بالدفاع عن الأرض والمقدسات ووقوف مجاهديها سدا منيعا بوجه القوات المعادية. أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل ضرورة الالتفاف حول برنامج المقاومة وتعزيز صمودها، ودعا المشعل إلى وحدة فلسطينية حقيقية على أساس برنامج المقاومة لدحر الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته وعزله ووقف التنسيق الأمني معه، والالتقاء والالتحام وطنيا على برنامج المقاومة الذي سيجبر الاحتلال على التراجع، مشددا على قدرة الشعب الفلسطيني على هزيمة الاحتلال وتطهير فلسطين. وحول اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وتداعياته تابع هذا التقرير.
انتهت جولة في معركة جنين المفتوحة مع الاحتلال، وتشير التقديرات أن الجولات المقبلة قد تكون أكبر. عشرات الآليات الإسرائيلية حاصرت منزل المقاوم محمود الدبعي في مخيم جنين بهدف اعتقاله. أطلقت القذائف نحو المنزل ودمر جزء منه، وخلال عملية الاعتقال أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل واعتقل آخرين. الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والمقاومين انتهت بإعلان الاحتلال مقتل أحد ضباطه الذين كانوا يشاركون في الاجتياح.
تريد إسرائيل عدة أمور من مخيم جنين: إعادة الردع المفقود لها، ثانيا إشباع رغبات الجمهور الصهيوني الذي بات يرى تراجع الأمن الإسرائيلي، ثالثا محاولة منع تحول مخيم جنين إلى أيقونة وبالتالي وجود مناطق أخرى تحاول الاحتذاء بالمخيم، رابعا قمع حالة المقاومة الفكرية الموجودة في الضفة الغربية والمتصاعدة بشكل كبير.
منذ انطلاق العمليات الفدائية الأخيرة والتي خرجت من جنين، اتخذت حكومة بنت قرارا بالانتقام من المدينة ومخيمها وإنهاء حالة المقاومة فيها، وهو ما يفسر حجم الاجتياحات التي تتم بشكل شبه يومي وإصرار الجيش الإسرائيلي على أن يدخل إلى قلب المخيم ولو بارتكاب مجزرة تشابه التي ارتكبها قبل 20 عاما. لكن حتى اللحظة كل المؤشرات تؤكد أن الاحتلال ينتقل من فشل إلى فشل.
المنظومة الأمنية في إسرائيل تقرأ الأمور جيدا وتدرك أن معركة في جنين لن تكون قصيرة، ستكون مكلفة وسيكون لها ارتدادات في كل الضفة وأيضا في غزة، لذلك هم غير جاهزين لمثل هذا السيناريو.
جنين التي تتجدد فيها المقاومة باتت نقطة حسم بالنسبة للاحتلال، والفشل فيها يعني انتقال التجربة إلى كل المدن الفلسطينية.
يدرك الاحتلال الإسرائيلي بأن المعركة التي خسرها في مخيم جنين قبل 20 عاما لن يستطيع تكرارها حتى ولو كانت الخسائر أقل، وعليه فهو سيبقى يراوغ ويتوجه نحو الاقتحام الجزئي للكلي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية. وقال بيان للوزارة أن وساطة الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض 3 قذائف صاروخية أطلقت من راجمات ساميريتش في منطقة خاركوف. استهدف الطيران الحربي العراقي موقعا لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال قرجوخ في قضاء مخمور شمال العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F-16 التابعة للقوى الجو العراقية 4 ضربات استهدفت خلالها كهفا بداخله عدد من عناصر داعش الإرهابية، مضيفا أن قوة من المحور السادس في قطاعات البشمركة باشرت بتفتيش المكان المستهدف. كتاب النشر العناوين الرئيسية: لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات النيابية يوم غد. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على محافظة حماة وسط سوريا. ومجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف ومحايد بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، وأنتم برفقة برنامج دنيا الشباب، ونحن على هامش إقامة المعرض الدولي للكتاب في العاصمة طهران هذه الأيام. العاصمة طهران تستقبل الوفود الزائرة لهذا المعرض الدولي للكتاب في دورته 33 لمعرض الكتاب الدولي لكتاب طهران. إن شاء الله أيضا نحن نتوقف على هامش هذه الدورة من المعرض لكي نناقش معا الموضوع التالي. عندما يقرأ الشباب. هل نحن نعاني من أزمة القراءة لا سيما عند شبابنا وفي بلداننا الإسلامية؟ الحديث عن هذه الأزمة، ما هي ضرورته، ولماذا التأكيد عليه من قبل التربويين، ما أسباب عزوف الشباب أو بعض الشباب لنقول عن القراءة، وما هي أهم الآثار السلبية التي تخيم على مجتمعاتنا الإسلامية عندما يعزف الشباب عن القراءة؟ في عصرنا الحديث تعددت وتنوعت وسائل اكتساب العلم والمعرفة، ما بين وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، ولكن مع كثرة هذه الينابيع واختلافها تبقى القراءة هي أساس العلم والمعرفة ومفتاح الرقي والحضارة وسبب التقدم والتطور. ولا يمكن أن تتقدم أمة أبناؤها قد هجروا القراءة ونبذوا العلم. ولما كان الإسلام دين العلم والعلم أصله القراءة والكتابة، كانت أول كلمة نزل بها الوحي المبين ونطق بها الشرع هي الأمر بالقراءة والكتابة والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إن القراءة أحبتي هي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب العلوم المختلفة والاستفادة من منجزات المتقدمين والمتأخرين ومن خبراتهم وتجاربهم، وهي أمر حيوي يصعب الاستغناء عنه لمن يريد التعلم، وحاجة ملحة لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الطعام والشراب، ولا تقدم للأفراد فضلا عن الأمم والحضارات بدون القراءة. بالقراءة تحيا العقول، وبها يستقيم الفكر، والقراء المنهجيون هم في الغالب النخبة المؤثرة في التكوين الفكري والبناء الثقافي المعرفي للأمم. وهنا يطرح المحور الذي تبنيناه في هذا البرنامج والسؤال عن الذي يحدث عندما يقرأ الشباب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة زينب شحوري الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة، برأيكم ما هي حقيقة أزمة القراءة عند شبابنا وتحديدا في بلدان؟ تفضلوا.
السلام عليكم عزيزتي، تحية عطرة لك ولجميع المتابعين. القراءة لدينا للأسف هو واقع يعني مؤلم جدا. أنا يعني بالنسبة لهذه الحقيقة وبالنسبة للتراجع مستوى القراءة لدى الشباب، يعني نرى أن هناك العديد من الأسباب، يعني من هذه الأسباب التطور التكنولوجي، لأن الشباب أصبحوا يتجهون نحو القراءة الإلكترونية إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تأخذ وقتا طويلا من أوقات الشباب، وللأسف يعني هذه الأوقات تكون غير مفيدة. القراءة أصبحت محصورة فقط في المدارس وفي الجامعات وفي الأمور التي نحتاجها فقط، لا يوجد أفق واسع للقراءة كما كنا سابقا. أسباب تراجع القراءة عند الشباب إلى عدة أمور، منها التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية التي توفر للشباب العديد من الخيارات، وللأسف أصبح هناك العديد من البرامج التي يلهو بها الشباب وأصبحت تضيع وقت الشباب ليتجهوا نحو الأفلام ونحو ألعاب الفيديو وإلى ما هنالك. هناك قلة قليلة يعني من هذه البرامج الموجودة على الشبكة الإلكترونية التي يمكن أن تعطي إفادة أو تعطي فائدة لها أو للشباب. وقد ساهمت أيضا زيادة ارتفاع أسعار الكتب إلى تفاقم هذه المشكلة. للأسف نحن إذا أردت أن أقرأ كتابا علي أن يكون هذا الكتاب متوفرا بين يدي بسعر زهيد، لكننا للأسف اليوم نشكو ارتفاعا في أسعار الكتب، حتى الكتب التي نقرأها في المدارس نحن مجبرون على أن نشتريها فقط للتعلم، وإلا هؤلاء الشباب لن يقرأوا هذه الكتب. إضافة إلى ذلك نحن هناك يعني شبه غياب للندوات وللمعارض وللمؤتمرات الفكرية والأدبية وللقاءات الشعرية وإلى ما هنالك، وهذا أيضا يسهم أيضا في تراجع النهضة الفكرية في هذا المجتمع. نحن علينا في هذا المجتمع علينا أن يكون هناك دافع من المثقفين، من المفكرين، من المسؤولين في هذا المجتمع عن الواقع التربوي، بأن يحذوا حذوهم في إظهار أهمية القراءة وفوائدها للفرد للمجتمع وإلى من هنالك، وإدخال برامج تشجع على القراءة ومسابقات تشجع على القراءة في هذا المجتمع. علينا أن نعيد هيكلة هذا المجتمع بطريقة أو بأخرى، والبدء من مرحلة الشباب لتغييره.
نعم، كانت معنا الأستاذة زينب شحوري الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
لكم كل الشكر عزيزتي، وكل الشكر للمستمعين والمتابعين الكرام، وإن شاء الله نحو مجتمع متقدم ومبتكر بإذن الله، والسلام عليكم.
نعم، تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، والشكر موصول للأستاذة زينب شحوري الباحثة التربوية من لبنان. ثلاث نقاط مهمة أنا سجلتها من يعني تعليقة الأستاذة زينب. بالنسبة لي طبعا هناك اليوم إذا يعني أصبح لدى الشاب يعني سؤال بالنسبة لموضوع لمفهوم، فأول ما يتبادر إلى ذهني أنه يرجع إلى مواقع الإنترنت ويبحث في مثلا في محركات البحث الجوجل وما إلى ذلك، وبالتالي سيصل إلى مجموعة من المعلومات، إما فيها المعلومات الصحيحة وإما فيها معلومات خاطئة وإما معلومات بحاجة إلى البحث والمناقشة. هنا يطرح هذا السؤال، أننا كيف نستقي أولا المعلومة الصحيحة؟ وحتى بالنسبة للكتب هذا الشيء أيضا يعني موجود، عندما نراجع الكتب هل الكتب هي 100% صحيحة تقدم لنا المعلومات الصحيحة، أم أننا يجب أن ندقق في أسلوب تعاملنا مع الكتاب، مع المطالعة، مع التعرف على المؤلف، توجه المؤلف وما إلى ذلك. بالنسبة لمسألة ارتفاع أسعار الكتب أيضا هذا موضوع يعني يجب أن نناقشه ونحصل على الآراء والمقترحات الموجودة. من المقترحات الموجودة يعني بحسب معرفتي الشخصية، هناك البعض من المجاميع الشبابية يجتمعون فيما بينهم، لديهم توجه مشترك، يعني يحددون مبلغ معين كل واحد منهم، وبالتالي سيحصل هذه المجموعة على المزيد من الكتب، وبالتالي بإمكانهم يعني اقتناء المزيد من الكتب، وأيضا بمبالغ يعني بسيطة، لا أقول بسيطة بل يعني يمكن أن نحصل على الكتب التي نود الحصول عليها من خلال يعني هذا المقترح الجماعي. على أي حال هناك أيضا ربما مقترحات لديكم أصدقائنا الشباب، فننتظر طرحها من قبلكم حتى نستفيد إن شاء الله. المسألة الأخرى مسألة المؤتمرات الأدبية والفكرية التي حقيقة نحتاج إليها. فقط ملاحظة بأن المعرض الذي يقام في العاصمة طهران يعني بدأ أظن من الأربعاء الماضي 11 مايو/أيار، ويستمر حتى نهاية 21 من هذا الشهر. ليس فقط يعني عرض للكتب، بل يعني من المقرر أن تقام هناك مؤتمرات أدبية، أن تقام هناك يعني مناقشات فيما يتعلق بمضامين ومحتويات الكتب، وبحضور المؤلفين، بحضور دور النشر، بحضور الزوار. لذلك يعني يتغير شكل المعرض كونه فقط يعرض الكتب وهناك شراء وبيع للكتاب، لا، بل إن هناك ندوات فكرية وندوات ومؤتمرات أدبية وما إلى ذلك أيضا تقام على هامش هذه المؤتمرات. إن شاء الله نتعرف أكثر فأكثر بالنسبة لموضوع الحديث عندما يقرأ الشباب.
تصور تقدم أمه ما من دون أن تكون قارئة ومطلعة على ما يدور حولها، فالإنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف هو الذي تصور تقدم أمه ما من دون أن تكون قارئة ومطلعة على ما يدور حولها، فالإنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف هو الذي يتمكن من التطلع إلى المستقبل الزاهر لتنمية فكره وعقله. هناك الكثير من المجتمعات من تسهل لنفسها مسألة القراءة وتجعلها مفتاحا. قراءة
تثقف الفرد وتعمل على توعية المجتمع أن الغراعة من الأمور المهمة واللازمة في المجتمعات، فهي أساس تقدم والتطور.
طيب أحبتي الأفاضل، خصوص الموضوع عندما يقرأ الشباب أو عندما لا يقرأ الشباب، ما هي الآثار وما هي الأسباب؟ من هذه الأسباب يشير إليها الأخ سيد علي الموسوي من العراق، يقول أسباب عدم القراءة: كان سابقا مادة في الدراسة وعليها درجة عالية من مادة العربية كتابة الإنشاء أي القصة القصيرة، ومن المرحلة الابتدائية ساهمت كثيرا على القراءة وتخرج جيل عظيم ما قبل الانترنت. طبعا يقول يحمل ثقافة عالية. يعني هكذا أفهم من مشاركة الأخ السيد علي الموسوي بأنه ما قبل الانترنت كانت الأمور جيدة، وكانت هناك تركيز على المطالعة، تركيز على الكتابة، كتابة الإنشاء، كتابة القصة القصيرة. لكن على ما يبدو بحسب رأي الأخ السيد علي أنه من بعد مجيء الانترنت واقتناء الأغلبية بل الجميع يعني التواصل مع هذه التقنية، كأنما هناك حدثت المشكلة، حدثت مشكلة العزوف عن المطالعة بالمعنى الكلاسيكي أو التقليدي، يعني اقتناء الكتاب وتصفح الكتاب وقراءة الكتاب، وفي مثلا مراحل أكثر تطورا كتابة التعليق على مثلا الكتاب أو مناقشة الكتاب بشكل آخر. على أي حال، هذا رأي السيد علي الموسوي الذي يرى بأن دخول عالم الإنترنت، المواقع الافتراضية على الساحة، أثر كثيرا على مسألة المطالعة والكتابة. طيب تعالوا معنا لنتابع معا فقرة من فقرات البرنامج. نعم، ومضى شبابية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى هذه المحطة حيث سنمر فيها على بعض الوقفات الخبرية. بعد حصولها على المرتبة الثامنة في مسابقة تحدي القراءة في ماليزيا، تتحدث إسراء راتب عن التغيير الذي أحدثته القراءة في حياتها، فهي لم تعد محض تسلية لها بل هي غذاء ذهن وروح. فقد تعلمت ابنة 15 كيف تدرب نفسها على القراءة، ثم كيف تختار الكتاب الذي تقرأه، وتقول للجزيرة نت إنها كانت تواجه صعوبة كبيرة في التخلي عن الهاتف الجوال والحاسوب لتمسك الكتاب وتبدأ بتصفحه، إلى أن أصبحت مغرمة بالقراءة والفهم واستخلاص الفائدة المرجوة. كذلك قالت دعاء البالغة من العمر 9 سنوات إن تعلقها بالكتب لعدة أشهر أشاع جوا مختلفا في أسرتها وبين إخوانها وأخواتها، فقد أكملت قراءة 25 كتابا يناسب عمرها ومستواها العلمي في إطار استعدادها للمسابقة. مستمعينا الكرام، يعتبر مختصون في مجال كتاب الطفل أن تشجيع الأطفال على القراءة منذ صغرهم أفضل تعليم يقدمه الآباء لهم، وينصح هؤلاء المختصون بالبحث عن سبل متنوعة، منها ما يمزج بين اللعب والقراءة في الوقت نفسه والتوجه إلى المكتبات إضافة إلى القراءة للطفل. وينظم البريطانيون مهرجانات ومعارض لتحفيز وتشجيع الأطفال على القراءة، ومنها مهرجان غرينج لأدب الطفل. وقالت مؤلفة كتب الأطفال نعومي هوارث إن من المهم فهم ما يجذب الأطفال نحو القراءة ومحاولة الوصول إلى عقليتهم بطريقة مسلية وترفيهية.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا 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 إذا أردنا أن نكون شباب مهتم بقراءة المطالعة فهذا أمر لا يتحقق إلا إذا بنينا أساس هذا الشاب على مسألة القراءة وبدأنا بتعليمه على القراءة منذ أيام الطفولة. لذلك كان تركيز هذه الفقرة على مسألة أطفال وما إلى ذلك. طيب، ماذا يتحدث لنا أخونا العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن؟ سلام عليكم أخ صبحي، حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
تحياتي لكم جميعا أخي أمير، كيف صحتكم جميعا؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة والكتاب هما خير وسيلة للعلم، الكتاب خير القراءة خير صديق، تنمي العقول، تنمي عقول الإنسان. إذا لم يحرك الإنسان دماغه يصبح كالماء الراكد بعد فترة لم يوجد له دماغ للمناقشة والتحاور. وأنا أؤكد لك أخي أمير بأن شبابنا ليس من القراء حتى قبل ظهور التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي بل زادوا بعد عن الثقافة، أخذوا يطالعوا على الصور والألعاب والصور الحرفية وغير ذلك. 80% من شعبنا، 80% من الشعب العربي الإسلامي لم يعرف بقضايا في اجتماعيا اقتصاديا حتى دينيا. لكن ذلك ولم يقرأ القصص الشعرية والأدبية. بل أيضا أنا مثلا على سبيل المثال إذا إنسان وقع في موضوع ما، أنا مثلا لما كنت بالكويت سأعطيك مثل، أجا واحد من هناك فقال أنتوا الفلسطينيون بعتوا أرضكم من إسرائيل.
نعم.
وأنا مثقف، قلت من اللي قالك هذا الكلام؟ بريطانيا هي التي باعت وعطت إسرائيل الوطن الفلسطينيين. هذا كلام خطأ وكاذب وشحتوا القضية. إذا أكون عندي معلومة وقعت في قضية الدفاع
صحيح
عن ديني عن قضيتي أي شيء. فأصبح اليوم الكتاب بعيدا عن الشباب كليا. لماذا؟ الكسل وعدم الانتباه. أنا يعني أحزن وأسف. يعني أعطيك مثل ثاني، مثل ابني عندي الصغير لكن هو غير متزوج، هو 40 سنة، يعني لا يسمع أخبار السياسة، وقع في سؤال مع أشخاص لا يعرف أن يخلص نفسه. هاي مشكلة الشباب
صحيح،
يرحلون ويبتعدون لأشياء تافهة لا معنى لها.
صحيح.
بعد الفيلم مع الشباب يسرد لك الفيلم أول إلى آخره، يعرف العاب رياضية، يعرف أي سنة وقعت العاب رياضية. الكتاب مسكين مع الشباب انهضم وذهب وراح.
نعم أحسنت، شكرا. نعم بارك الله بك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذه المشاركة. طبعا هناك بعض الأرقام يعني تشير أو تؤكد ما يشير إليه الأخ صبحي. يعني مثلا عندما نجد بأن معدل نشر الكتاب في الوطن العربي لم يتجاوز يعني 8% فقط، نصيب كل عربي كما يقال من الكتب المنشورة في العالم لا يتجاوز 30 كتاب. فالمسألة يبدو أنها واضحة وجلية أننا نعاني من أزمة حقيقية وبتعبير البعض أزمة مخيفة فيما يتعلق بالكتاب والمطالعة، لا سيما بخصوص شريحة الشباب. طيب ننتقل ونتابع الآراء في هذا المجال. عندما يقرأ الشباب،
القراءة تثقف الفرد وتعمل على توعية المجتمع أن القراءة من الأمور المهمة واللازمة في المجتمعات، فهي أساس تقدم والتطور للمجتمعات، والمجتمع الذي يترك القراءة ولا يهتم بها يصبح عرضة للانتشار الأمية للأجيال. والقراءة عنصر من العناصر الرئيسية والأساسية لتكون المعرفة التي لا تتكون المعرفة بدونها. للغراعة أثر كبير في المجتمع، حيث أن الغراعة إذا انتشرت بين الناس في المجتمع وقام الناس بتفريغ أنفسهم بعض الوقت للغراعة، فسيظهر العديد من الآثار في المجتمع بسبب الغراعة، ومن هذه الآثار ظهور التطور والتقدم في المجتمع والغداء على الجهال والخرافات. فالأمة والإنسانية لم ولن تتقدم إلا بالعلم، وضلخت العلم الغراعة، والغراعة تجعل المجتمع يواجه المشكلات والصعوبات التي يتعرض لها بكل سهولة، كما يكون للغراعة بعض الآثار التي تعود الفرد. فمن الغراعة سيظهر المفكر والمخترع والشخص المنتج لمجتمعه، والغراعة تجعل الشخص على دراية بما يحدث حوله من تطور وتقدم. آني ليلي من طهران.
أحد أن يتصور تقدم أمة ما من دون أن تكون قارئة ومطلعة على ما يدور حولها. فالإنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف هو الذي يتمكن من التطلع إلى المستقبل الزاهر لتنمية فكره وعقله. هناك الكثير من المجتمعات من تسهل لنفسها مسألة القراءة وتجعلها مفتاحا لها من خلال الحث على القراءة والعمل على نشرها كثقافة بين جميع فئات المجتمع. والقراءة كانت ولا تزال من أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته ومخترعاته وابتكارات، وهي الصفة التي تميز الشعوب المتقدمة والتي تسعى دوما للرقي والصدارة عن الشعوب الكسولة التي تأكل أكثر مما تنتج وتحب جمع الأموال وتكالب على حطام الدنيا وتقدمها على تنمية عقولهم ونفوسهم، وهذا هو سبب تأخرهم وتخلفهم عن بقية الشعوب. لذا لا تستطيع حماية نفسها من العدو، ولا نكون مغالين إذ قلنا أن مصير المجتمعات البشرية مرتبط بما تنتجه الأقلام من الفكر والمعرفة والعلم. ولكي ينمو المجتمع عليه أن يطالع ويقرأ حتى يزدهر بالعلم الذي هو روح الحياة ومنار عز الإنسان والحجر الأساس في تنميته ورأس ماله. كما في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام لكميل ابن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تثني النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق. وإذ تأملنا بعض المواقف في السيرة النبوية نجد اهتماما كبيرا جدا بقضية القراءة، منها موقف بداء الأسرة في معركة بدر، فقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يطلب من الأسير المشرك الذي يريد فداء نفسه من الأسر بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. وفي هذه الحادثة دلالة واضحة وعامة على أهمية القراءة والكتابة في مسيرة النهوض والتقدم التي شهدتها الأمة في بداية تاريخها المشرق. معكم مروة صادق من العراق، محافظة نيسان.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ليلى أو ليلي من طهران، وكذلك الأخت مروة من العراق على مشاركتهما في البرنامج والتعبير عن آرائهما. طبعا الحديث عن مسألة الكتاب والمطالعة حديث يعني يحتاج إلى أننا نتوقف أنه لماذا أسباب العزوف، عزوف الشباب على القراءة، ولماذا البعض لا حتى يعني لم يتذوق طعم المطالعة مناقشة الكتاب، باعتبارنا إذا نظرنا إلى مسألة الأعمال التي تصدر من الإنسان أنها تكون نتيجة مباشرة لما يفكر به الإنسان، يعني مجموعة الأفكار لدى ذهن الإنسان يتم تجسيدها عمليا على سلوكية الإنسان، فهذه الأفكار تتكون من مطالعة الإنسان، من رؤية الإنسان للأحداث ما حوله، ومن الكتب التي يقرأها والأفكار التي يحصل عليها، وهي تنتهي إلى الأعمال. إلى هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة والتي فيها نمر على أهم أسباب العزوف عن القراءة. نتوقف لحظات ونعود إليكم. أيها الأحبة، هناك أسباب رئيسة اجتمعت فكان من عواقبها عزوف الشباب عن القراءة وربما عداؤهم لها، ونحن نحاول هنا معرفة بعض هذه الأسباب ثم نحاول بعد ذلك معالجتها. فمن أهم هذه الأسباب أولاً النظام التعليمي، فإن المشكلة لدى جيل الشباب تبدأ من نظام التعليم المليء بالثغرات والبعيد كل البعد عن منهج التحليل والنقد وإعمال العقل والتشجيع على المطالعة أو رعاية أي مواهب أخرى. وقد يبتعد الشباب عن القراءة نظراً لما لاقوه من عناء ومشقة في قراءة الكتب المدرسية وغيرها، فإن الارتطام بصعوبة الكتب وعدم فهمها في بداية الطلب يولد كرهاً للقراءة عند البعض. ثانياً، غياب الوعي بأهمية وضرورة القراءة وأثرها على الفرد والمجتمع، وقلة المرشدين الذين يوجهون الناشئة إلى قراءة الكتب النافعة الجيدة التي تستحق الاقتناء والقراءة وإقرار فضيلة العلم في أبناء المجتمع، وعدم إدراك المغزى والهدف من القراءة وأنها الوسيلة لتغذية ميول الشباب وتنمية قواهم العقلية وتلبية حاجاتهم النفسية، وهذه ثقافة مجتمعية تحتاج إلى تغيير هائل في الوعي والفهم. ثالثاً، عدم غرس هذه العادة الطيبة في نفوس الأطفال منذ الصغر حتى يشبوا عليها، فالبيت والمدرسة لم يتعاونا على خلق الميل إلى القراءة وغرس هوياتها في نفوس الأبناء قبل أن ينموها بعد ذلك في مراحلهم العلمية. رابعاً وأخيراً، كثرة الملهيات وتوفرها في أيدي الشباب من نت وأفلام وألعاب الفيديو وطغيان وسائل التواصل بما تبثه من مغريات وملهيات تأخذ وقت الإنسان كله، فصرت تبصر طوائف من الشباب عاكفين أمام شاشات التلفاز والفيديو والقنوات الفضائية مضيعين الساعات الطويلة في متابعة الأفلام والبرامج والمسلسلات.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ودعونا في هذه اللحظة ننتقل إلى ضيفة لقائنا لدنيا الشباب، الأستاذة الباحثة التربوية معنا من لبنان، الأستاذة سندس الأسعد. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة الأستاذة. في الواقع أعتقد أن الكل يتفق على أن القراءة والمطالعة مصدر للوعي ونماء العقول وبناء للثقافات المتنوعة. لا أريد أن نتوقف عند هذه المقدمة التي هي واضحة لمن يقرأ ولمن لا يقرأ، بودي أن أنتقل إلى رؤية البعض عندما يقول بأن اليوم مع وفور أجهزة التواصل الاجتماعي ومختلف مواقع الإنترنت، يقول بأن هذه الأجهزة وهذه المواقع هي أصبحت أكثر وسائل للترفيه وليست مصادر حصول المعرفة باعتبارها غدت في متناول الجميع وبكبسة زر يستطيع الإنسان أن يحصل على المعلومة صح أو خطأ؟ هذا ليس مجال البحث. بودي أن أسألك عن تقييمك لهذه الرؤية. هل أن أجهزة البحث والأجهزة الذكية مثل اللابتوب مثل الجوالات الذكية، هل هذه أصبحت موانع للحصول على المعرفة الحقيقية أو للمطالعة بشكل صحيح؟
نعم بالفعل، يعني للأسف هذه الأجهزة التي كان من المفترض أن تكون مساعدة للإنسان، يعني أن يستخدمها بالاستخدام الإيجابي، يستخدمها للتواصل للحصول على بعض المعارف التي تتوفر في الكتب، أصبحت للأسف أثرت الإنسان بعيدا عن هذه الثروة المعرفية التي يوفرها الكتاب. وهنا أريد أن يستحضرني قول السيد القائد الخامنئي، يقول سماحته: كلما تذكرت الكتاب ووضعه في مجتمعنا يعتمر قلبي بالأسى والأسف. وسبب ذلك أنه الكتاب الآن للأسف لم يعد بهذا القدر القدر المطلوب من حيث الاهتمام من قبل الشباب. يعني نعم. للأسف نراهم يعني الآن يعني في الاجتماعات كانوا أصدقاء أو في الجامعات، كل وقتهم منصب على هذه الأجهزة وكل تركيزهم على هذه الأجهزة. هذه الأجهزة حرمتهم من الكثير من الفرص التي وفرها الكتاب. ونحن نعرف يعني الكتاب هذه المعارف الواسعة التي يرصد بها القارئ، وهو يقال عنه هو تذكرة سفر مجانية، يعني تنقل المتعلم المتعلم بين بلد وآخر، المعرفة إلى أخرى. للأسف نحن الآن نعم نعيش حالة من الضياع، حالة من هذا الطلاق البائن بين الكتاب بين الكتاب والقارئ. وللأسف حتى في المجتمعات الإسلامية، ونحن نعرف أن هناك حث في الإسلام على القراءة وعلى المطالعة وعلى طلب العلم، خاصة يمكن أنا لا أعرف النسبة في إيران، ولكن أعرف أنه بالبلدان العربية نصيب كل عربي من الكتاب لا يتجاوز 30 كتابا، وأيضا معدل نشر الكتاب في الوطن العربي أصبح لا يتجاوز نسبة 8%، وهي نسبة خطيرة جدا. صحيح. خاصة يعني نحن نعرف أنه في العالم العربي، خاصة في لبنان في مصر وفي العراق، كانوا مشهورين بهذه النسبة العالية من القراءة ومضحة.
نعم، ما أشارتي إليه من قول قائد الثورة الإمام الخامنئي حفظه الله، بالنسبة لما يعانيه من مشكلة الإقبال على المطالعة والكتاب، دلالة أخرى على ضعف الإقبال على المطالعة، هي مشكلة حقيقة تعيشها مختلف الدول النامية. لكن بالعودة إلى حديثنا عن الأجهزة الذكية، سؤالي لكم هو: هل المشكلة تقع في هذه الأجهزة الذكية، الجوالات، الحاسوب وما إلى ذلك، أم في ثقافتنا، في ثقافة استخدامنا لهذه الأجهزة؟ باعتبار البعض يقول بأن هذه الأجهزة يعني وفرت المزيد من تواصل الإنسان مع الكثير من المكتبات التي حتى لا يمكن أن يتخيل الوصول إليها.
نعم، طبعا لا يمكن لوم هذه الأجهزة، يعني هذه الأجهزة في فترات، خاصة مثلا في فترة كورونا حينما كان هناك هذا الإغلاق المكاتب العامة، يمكن ركضت الكثير من الطلاب لبعض المصادر للحصول يعني على بعض النسخ من الكتب والوصول إلى بعض المكتبات بسبب الإغلاق اللي كان يعني مفروض كان عندنا واقع، كان علينا أن نلجأ إلى هذه المصادر الإلكترونية. أما إلقاء لهم على هذه الأجهزة وتحميل هذه المسؤولية، هذا خطأ. بالطبع هذه الأجهزة نحن نحتاجها، هي وفرت لنا في بعض الأحيان وفرتنا الكثير، هي يعني ساعدتنا في الكثير من الجوانب.
صحيح.
الأساس هو الثقافة، هي ثقافة المجتمع نفسه، هو المجتمع المشكلة في هذه في الشباب نفسه، في المقيمين على هؤلاء الشباب. أصبحت ثقافة القراءة معدومة تماما للأسف في مجتمعاتنا، مع أنه كما قلت السيد القائد دائما في جميع أحاديثه وبلقاءاته مع التربويين ومع مع المهتمين بالطباعه والمؤسسات التربويه يؤكد على اهميه الكتاب وعلى اهميه المطالعه، حتى انه قال انه شراء الكتاب يجب ان يكون هو جزء من مصروف الاسره ومن ميزانيه الاسره، لانه هذا التشتيت للاسف على هذا التشتيت ينبع من السيد القائر التمس هذا الاثر السلبي جدا لابتعاد الشباب عن الكتاب.
صحيح،
نحن نعرف اهميه الكتاب.
نعم استاذه سندس، باعتبار الوقت ضيق جدا باعتبار الوقت ضيق جدا واريد ان استفيد من ملاحظاتكم، هناك من يوعز مشكلة عدم إقبال الشباب على مسألة القراءة، المناهج الدراسية يعني في المدرسة في الجامعة أيضا يجبر الطالب على المطالعة حتى يجتاز مرحلة ويرتقي إلى مرحلة أخرى، لكن بالرغم من هذه السنوات التي يقضيها الشاب في المطالعة والدراسة، هذا لا يعوده على أن يكون مع الكتاب دائما ومع المطالعة، لماذا؟ باختصار شديد لو سمحت.
بالضبط، هنا أنتم سلطتم الضوء على مشكلة حقيقية، هي مشكلة في المناهج نفسها. يعني هذه المناهج هي للأسف مناهج فاشلة، وهي مناهج مستنسخة ومناهج أصبحت يعني بأغلب الدول للأسف مناهج خدمة لا تتلائم مع متطلبات العصر. يعني القراءة حين القراءة كي تكون محفزة للطالب يعني يتعلق بها الطالب ويتعلق بها التلميذ، يجب أن تكون هذه القراءة حرة، يجب أن تكون هذه القراءة تلامس تطلعات الشاب، تطلعات الطالب المتعلم، اهتماماته، بعض أنواع القراءة. يعني ينشأ الطالب على نصوص ربما أنه يصل في مرحلة من المراحل أنه يمل من هذه القراءات، يمل من هذه النصوص.
أحسنتم.
يعني ربما القديمة التي تتكرر، المطلوب من المناهج نفسها أن تصلح هذه المناهج.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية، كنت معنا من لبنان، بارك الله فيكم، شكرا.
وإياكم من أهل القراءة.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا إلى هذه النقطة أيضا أشار السيد علي الموسوي من العراق في تتمة مشاركته بالنسبة للمدارس التي لا أدري بحسب ما يقوله هنا رفعت مادة الإنشاء أو كتابة القصة القصيرة، على أي حال مسألة المناهج الدراسية هي مسألة مهمة جدا، ويمكننا أن يعني يتخرج الشاب من فترة الدراسة سواء في المدرسة في الثانوية في الجامعة وهو متعود على مسألة اقتناء الكتب والمطالعة. إذن هناك مشاكل كثيرة، من أهم هذه المشاكل طريقة استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي للأجهزة الذكية، بالإضافة إلى ما يحثنا على اقتناء الكتب والمطالعة. للحديث صلى إن شاء الله في يوم الاثنين القادم نناقش هذا الموضوع مع حضراتكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب. عائلتي أراض أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك يا